السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما تخفون وما تعلنون يعلم خائنة الأعين وما تخفون في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما تخفون وما تعلنون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين لأمته ما فيه خيرها وسعادتها وحذرها من سوء العاقبة والمصير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأقيموا الشهادة لله، أقيموا الشهادة لله وحده، لا تقيموها لقريب من أجل قرابته ولا لصديق من أجل صداقته ولا لغني من أجل غناه ولا لفقير من أجل فقره ولا تقيموها على بعيد من أجل بعده ولا على عدو من أجل عداوته. أيها المسلمون، أقيموا الشهادة لله وحده، أقيموا الشهادة كما أمركم بذلك ربكم وخالقكم ومدبر أموركم والحاكم بينكم والعالم بسركم وعلانيتكم. أقيموها كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها المسلمون، إن الشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم في تحملها وأدائها، فلا يحل لمن تحملها أن يكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ولا يحل لأحد أن يشهد إلا أن يكون عالما بما يشهد به علما يقينيا مطابقا للواقع، فلا يحل له أن يشهد بما لا يعلم ولا أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه ولا أن يشهد بما يغلب على ظنه حتى يعلمه علما يقينيا كما يعلم الشمس، فعلى مثلها فليشهد أو ليترك. أيها المسلمون، إن من الناس اليوم من يتهاون بالشهادة فيشهد بالظن المجرد أو بما لا يعلم أو بما يعلم أن الواقع بخلافه، يتجرأ على هذه الشهادة مراعاة لقريب أو توددا لصديق أو محاباة لغني أو عطفا على فقير، يقول إنه يريد الإصلاح بذلك، زين له سوء عمله فرآه حسنا كما زين لغيره من أهل الشر والفساد سوء عمله فرآه حسنا. فالمنافقون زين في قلوبهم النفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله فيهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعباد الأصنام زين في قلوبهم عبادتها وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهي في الواقع لا تزيدهم من الله إلا بعدا. أيها الناس إن كل مفسد ربما يدعي أنه مصلح وربما يظن أنه مصلح بسبب شبهة عرضت له فالتبس عليه الفساد بالصلاة أو بسبب إرادة سيئة زينت له فاتبع هواه. ولكن الصلاة كل الصلاح باتباع شريعة الله وتنفيذ أحكامه والعمل بما يرضيه. أيها المسلمون إن من الناس من يشهد لشخص وهو يعلم أنه لا يستحق هذا الشيء يزعم أنه بذلك عاطف عليه وراحم له، والحق أن هذا الشاهد لم يرحم المشهود له ولم يرحم نفسه أيضا بل أكسبها إثما بما شهد به وأكسب المشهود له إثما فأدخل عليه ما لا يستحقه وظلم المشهود عليه إن كان فاستخرج منه ما لا يجب عليه. وإن من الناس من يتهاون بأمور الوظائف فيشهد للموظف المهمل لوظيفته يشهد له بمبررات لإهماله لا حقيقة لها، يشهد أنه تخلف عن الوظيفة لمرض وهو غير مريض، يشهد أنه تخلف بشغل قاهر وهو غير مسؤول، وكل هذا من الشهادة الباطلة. وإن من الناس من يشهد لشخص بأنه قام بالوظيفة منذ وقت كذا وهو لم يقم بها ولم يباشرها يزعم الشاهد بذلك أنه يريد الإصلاح بنفع المشهود له ولم يدر أنه بهذه الشهادة ضر نفسه وضر المشهود له وأفسد على نفسه وعلى المشهود له ما أفسد من دينه. لقد قال الله تعالى بعد أن أمر بإقامة الشهادة بالقسط قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تشهد لغني من أجل غناه ولا لفقير من أجل فقره فإن الله أولى بهما، بل أقم الشهادة لله وحده. أيها المسلمون إن شهادة الإنسان بما لا يعلمه علما يقينيا مثل الشمس أو بما يعلم أن الواقع بخلافه سواء شهد للشخص أو عليه هي من شهادة الزور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من أكبر الكبائر. فقد قال صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا لا يسكت أو قالوا ليته سكت. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور. أيها المسلمون إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبين بهما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الزور والتحذير منها. لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها بقوله وفعله عظمه بفعله حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئا. فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها. وعظمه بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة لا يسكت أو تمنوا أن يسكت. وعظمه أيضا حين قدر القول عنها بأداة التنبيه ألا، وحين فصلها في حديث أنس عما قبلها من الكبائر وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، أيها الرادون لرحمة الله، أيها الخائفون من عذابه، أيها المؤمنون بيوم الحساب، يوم تقفون بين يدي الله على عز وجل لا مال ولا بنون، تنظرون أيمن منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أشأم منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أمامكم فلا ترون إلا النار تلقى وجوهكم، إنكم ستسألون عما شهدتم به وعمن شهدتم عليه وعمن شهدتم له، فاتقوا الله واحذروا. أيها المؤمنون، تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله القائم بأمر الله الناصح لعباد الله، تصوروه وهو يعرض على أمته بنفسه أن ينبئهم بأكبر الكبائر ليحذروها ويبتعدوا عنها، وتصوروه كأنه أمامكم كان متكئا ثم يجلس عند ذكر شهادة الزور، وتصوروه يكرر ويؤكد أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. لو تصورتم ذلك لعرفتم حقيقة شهادة الزور التي انتشرت مع الأسف بين المسلمين اليوم، وصار الإنسان يشهد لبني عمه ولقرابته ولمن يعظمه في نفسه. لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك والعقوق وهو متكئ لم يجلس، لأن الداعي إلى الشرك والعقوق ضعيف في النفوس لمخالفته للفطرة، لكنه جلس حينما تحدث عن شهادة الزور لأن الداعي إليها قوي وكثير. فالقرابة والصداقة والغنى والفطر كلها قد تحمل ضعيف العقل والدين على أن يشهد بالزور، لكن المؤمن العاقل حين يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من شهادة الزور هذا التحذير البليغ لا يمكنه أن يقدم على شهادة الزور مهما كانت الأسباب والدواعي. أيها المسلمون، إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد والمجتمع، إنها معصية لله ورسوله، إنها كذب وبهتان، إنها أكل للمال والباطل وتأكيل له، فالمشهود له يأكل ما لا يستحق والشاهد يقدم له ما لا حق فيه. إن شهادة الزور سبب لانتهاك الأعراض وإزهاق النفوس، فإن الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة ثانية، وإذا شهد بالصغير هانت عليه الشهادة بالكبير، لأن النفوس بمقتضى الفطرة تنفر من المعصية وتهابها، فإذا وقعت فيها هانت عليها وتدرجت من الأصغر إلى ما فوقه. أيها المسلمون، إن شهادة الزور ضياع للحقوق وإسقاط للعدالة وزعزعة للثقة والأمانة وإرباك للأحكام وتشويش على المسؤولين والحكام، فهي فساد الدين والدنيا والآخرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. فالحذر الحذر أيها المسلمون من شهادة الزور، وإن زينها الشيطان في قلوبكم ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تصرفكم عن الحق ظنون كاذبة أو إرادات آثمة فتشاقوا الله ورسوله وتتبعوا غير سبيل المؤمنين. وفقني الله وإياكم لإقامة الحق والعدل والبيان، وجنبنا الباطل والجور والبهتان، وحمانا عما يضرنا في ديننا ودنيانا، وجعلنا من القوامين لله شهداء بالقسط الذين لا يخافون في الله لومة لائم، الذين لا يرجون إلا الله ولا يخافون إلا الله، إنه جواد كريم بر رحيم. الحمد لله حمدا كبيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما طلع الفجر وأنور، وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتقدموا إلى الجمعة اغتسلوا لها غسلكم من الجنابة، وتنظفوا لها وتطيبوا وتسوقوا، واحضروا إليها مبكرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وجاء الإنسان بعد خروج الإمام فإنه لا يكتب له شيء من أجل التقدم، لأنه فوت على نفسه. وأنتم أيها المسلمون لستم في شغل في يوم الجمعة، لا في شغل وظيفي ولا في شغل خاص، إلا من له تجارة يتجر بها، والمتجر بالتجارة مأمور أن ينصرف إذا سمع المؤذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون بين يديه إذا حضر. ولما كثر الناس وانتشرت المدينة وتفرقت، أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يؤذن الجمعة في الأذان الأول، فكان لها أذانان، أحدهما الأذان الأول ليتأهب الناس ولأجل أن يحضروا. وإن من المؤسف أن كثيرا من الناس يتخلفون في بيوتهم أو في أسواقهم من غير شغل، ثم يأتون بعد حضور الإمام، وليتهم إذا جاءوا قعدوا في الأماكن التي تهيأ لهم في أواخر الناس، ولكنهم يأتون متأخرين، ثم يؤذون الناس بتخطي رقابهم، يتخطون رقاب المنتظرين للصلاة، يتخطون رقاب الذين يستمعون الخطبة، فيؤذونهم ويشغلونهم، وهذا حرام عليهم، لا يحل لهم وهم بذلك آثمون عاصون. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت. وإيذاء المؤمنين محرم لقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعليك أيها المتأخر عليك أن تجلس في المكان الذي يهيأ لك من غير أن تتخطى رقاب الناس. ولقد هممت أن آمر من رأيتهم اليوم يتخطون رقاب الناس ولكن كثروا علي فخفت أن تتقطع الخطبة وهذا جهل منهم. والآن قد بلغكم جميعا العلم لأنه لا يحل لأحد أن يتخطى رقاب الناس فالواجب أن يجلس في المكان الذي يسر له ولو كان في آخر الصفوف. وإذا كان حريصا على التقدم أو حريصا على أن يستظل ويكون في الظلال فليتقدم وبذلك يحصل له المطلوب. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به ممن يعاملون الناس بما يحبون أن يعاملهم الناس به. فإن هذا حقيقة الإيمان أن تعامل المؤمنين بما تحب أن يعاملوك به. أما من كان يعامل الناس بما يكون صالحا لنفسه ولو على حساب المؤمنين فإنه ليس بمؤمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها المسلمون لقد أمركم الله تعالى بأمر بدا فيه بنفسه فقال جل من قائل عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن أولاده الغر الميامين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا وأحكم أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح رعيتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ للمسلمين في أقطار الأرض ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لخلقك فأزله وأبعده عن ولاية المسلمين أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين وهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتأمرهم به وتحذرهم من الشر وتذكرهم عنه. اللهم من كان من ولاة من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لعبادك فألق في قلوبهم بغضة وأبعده عنهم يا رب العالمين وأخلف عليهم بدله بطانة صالحة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا هذه واجعلها رفعة لدرجاتنا ومقربة لنا إليك. اللهم فانفعنا بما سمعنا إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما تخفون وما تعلنون يعلم خائنة الأعين وما تخفون في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما تخفون وما تعلنون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين لأمته ما فيه خيرها وسعادتها وحذرها من سوء العاقبة والمصير. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأقيموا الشهادة لله، أقيموا الشهادة لله وحده، لا تقيموها لقريب من أجل قرابته ولا لصديق من أجل صداقته ولا لغني من أجل غناه ولا لفقير من أجل فقره ولا تقيموها على بعيد من أجل بعده ولا على عدو من أجل عداوته. أيها المسلمون، أقيموا الشهادة لله وحده، أقيموا الشهادة كما أمركم بذلك ربكم وخالقكم ومدبر أموركم والحاكم بينكم والعالم بسركم وعلانيتكم. أقيموها كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها المسلمون، إن الشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم في تحملها وأدائها، فلا يحل لمن تحملها أن يكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ولا يحل لأحد أن يشهد إلا أن يكون عالما بما يشهد به علما يقينيا مطابقا للواقع، فلا يحل له أن يشهد بما لا يعلم ولا أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه ولا أن يشهد بما يغلب على ظنه حتى يعلمه علما يقينيا كما يعلم الشمس، فعلى مثلها فليشهد أو ليترك. أيها المسلمون، إن من الناس اليوم من يتهاون بالشهادة فيشهد بالظن المجرد أو بما لا يعلم أو بما يعلم أن الواقع بخلافه، يتجرأ على هذه الشهادة مراعاة لقريب أو توددا لصديق أو محاباة لغني أو عطفا على فقير. يقول إنه يريد الإصلاح بذلك، زين له سوء عمله فرآه حسنا، كما زين لغيره من أهل الشر والفساد سوء عمله فرآه حسنا. فالمنافقون زين في قلوبهم النفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله فيهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وعباد الأصنام زين في قلوبهم عبادتها وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهي في الواقع لا تزيدهم من الله إلا بعدا. أيها الناس، إن كل مفسد ربما يدعي أنه مصلح، وربما يظن أنه مصلح بسبب شبهة عرضت له فالتبس عليه الفساد بالصلاة، أو بسبب إرادة سيئة زينت له فاتبع هواه. ولكن الصلاة كل الصلاح باتباع شريعة الله وتنفيذ أحكامه والعمل بما يرضيه. أيها المسلمون، إن من الناس من يشهد لشخص وهو يعلم أنه لا يستحق هذا الشيء، يزعم أنه بذلك عاطف عليه وراحم له، والحق أن هذا الشاهد لم يرحم المشهود له ولم يرحم نفسه أيضا، بل أكسبها إثما بما شهد به، وأكسب المشهود له إثما فأدخل عليه ما لا يستحقه، وظلم المشهود عليه إن كان فاستخرج منه ما لا يجب عليه. وإن من الناس من يتهاون بأمور الوظائف فيشهد للموظف المهمل لوظيفته، يشهد له بمبررات لإهماله لا حقيقة لها، يشهد أنه تخلف عن الوظيفة لمرض وهو غير مريض، يشهد أنه تخلف بشغل قاهر وهو غير مسؤول، وكل هذا من الشهادة الباطلة. وإن من الناس من يشهد لشخص بأنه قام بالوظيفة منذ وقت كذا وهو لم يقم بها ولم يباشرها، يزعم الشاهد بذلك أنه يريد الإصلاح بنفع المشهود له، ولم يدر أنه بهذه الشهادة ضر نفسه وضر المشهود له، وأفسد على نفسه وعلى المشهود له ما أفسد من دينه. لقد قال الله تعالى بعد أن أمر بإقامة الشهادة بالقسط، قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تشهد لغني من أجل غناه ولا لفقير من أجل فقره، فإن الله أولى بهما، بل أقم الشهادة لله وحده. أيها المسلمون، إن شهادة الإنسان بما لا يعلمه علما يقينيا مثل الشمس، أو بما يعلم أن الواقع بخلافه، سواء شهد للشخص أو عليه، هي من شهادة الزور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من أكبر الكبائر. فقد قال صلى الله عليه وسلم، قال ثلاثا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قالوا لا يسكت أو قالوا ليته سكت. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور أو قال شهادة الزور. أيها المسلمون، إن هذين الحديثين الصحيحين الثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبين بهما تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الزور والتحذير منها. لقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها بقوله وفعله، عظمه بفعله حيث كان يتحدث عن الشرك والعقوق متكئا، فلما ذكر شهادة الزور جلس ليبين فداحتها وعظمها. وعظمه بقوله حين جعل يكرر القول بها حتى قال الصحابة: لا يسكت، أو تمنوا أن يسكت. وعظمه أيضا حين فسر القول عنها بأداة التنبيه ألا، وحين فصلها في حديث أنس عما قبلها من الكبائر وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، أيها الرادون لرحمة الله، أيها الخائفون من عذابه، أيها المؤمنون بيوم الحساب، يوم تقفون بين يدي الله على عز وجل لا مال ولا بنون، تنظرون أيمن منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أشأم منكم فلا ترون إلا ما قدمتم، وتنظرون أمامكم فلا ترون إلا النار تلقاء وجوهكم، إنكم ستسألون عما شهدتم به، وعمن شهدتم عليه، وعمن شهدتم له، فاتقوا الله واحذروا. أيها المؤمنون، تصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، القائم بأمر الله، الناصح لعباد الله. تصوروه وهو يعرض على أمته بنفسه أن ينبئهم بأكبر الكبائر ليحذروها ويبتعدوا عنها، وتصوروه كأنه أمامكم كان متكئا ثم يجلس عند ذكر شهادة الزور، وتصوروه يكرر ويؤكد أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. لو تصورتم ذلك لعرفتم حقيقة شهادة الزور التي انتشرت مع الأسف بين المسلمين اليوم، وصار الإنسان يشهد لبني عمه ولقرابته ولمن يعظمه في نفسه. لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك والعقوق وهو متكئ لم يجلس، لأن الداعي إلى الشرك والعقوق ضعيف في النفوس لمخالفته للفطرة، لكنه جلس حينما تحدث عن شهادة الزور لأن الداعي إليها قوي وكثير. فالقرابة والصداقة والغنى والفقر كلها قد تحمل ضعيف العقل والدين على أن يشهد بالزور، لكن المؤمن العاقل حين يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من شهادة الزور هذا التحذير البليغ لا يمكنه أن يقدم على شهادة الزور مهما كانت الأسباب والتواعيد. أيها المسلمون، إن شهادة الزور مفسدة للدين والدنيا وللفرد والمجتمع، إنها معصية لله ورسوله، إنها كذب وبهتان، إنها أكل للمال والباطل وتأكيل له، فالمشهود له يأكل ما لا يستحق، والشاهد يقدم له ما لا حق فيه. إن شهادة الزور سبب لانتهاك الأعراض وإزهاق النفوس، فإن الشاهد بالزور إذا شهد مرة هانت عليه الشهادة ثانية، وإذا شهد بالصغير هانت عليه الشهادة بالكبير، لأن النفوس بمقتضى الفطرة تنفر من المعصية وتهابها، فإذا وقعت فيها هانت عليها وتدرجت من الأصغر إلى ما فوقه. أيها المسلمون، إن شهادة الزور ضياع للحقوق وإسقاط للعدالة وزعزعة للثقة والأمانة وإرباك للأحكام وتشويش على المسؤولين والحكام، فهي فساد الدين والدنيا والآخرة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. بل حذر الحذر أيها المسلمون من شهادة الزور، وإن زينها الشيطان في قلوبكم، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا تصرفكم عن الحق ظنون كاذبة أو إرادات آثمة فتشاقوا الله ورسوله وتتبعوا غير سبيل المؤمنين. وفقني الله وإياكم لإقامة الحق والعدل والبيان، وجنبنا الباطل والجور والبهتان، وحمانا عما يضرنا في ديننا ودنيانا، وجعلنا من القوامين لله شهداء بالقسط، الذين لا يخافون في الله لومة لائم، الذين لا يرجون إلا الله ولا يخافون إلا الله، إنه جواب كريم بر رحيم. الحمد لله حمدا كبيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما طلع الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتقدموا إلى الجمعة، اغتسلوا لها غسلكم من الجنابة، وتنظفوا لها وتطيبوا وتسوقوا، واحضروا إليها مبكرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وجاء الإنسان بعد خروج الإمام فإنه لا يكتب له شيء من أجل التقدم، لأنه فوت على نفسه. وأنتم أيها المسلمون لستم في شغل في يوم الجمعة، لا في شغل وظيفي ولا في شغل خاص، إلا من له تجارة يتجر بها، والمتجر بالتجارة مأمور أن ينصرف إذا سمع المؤذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون بين يديه إذا حضر. ولما كثر الناس وانتشرت المدينة وتفرقت، أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يؤذن الجمعة الأذان الأول، فكان لها أذانان، أحدهما الأذان الأول ليتعهد الناس ولأجل أن يحضروا. وإن من المؤسف أن كثيرا من الناس يتخلفون في بيوتهم أو في أسواقهم من غير شغل ثم يأتون بعد حضور الإمام. ليتهم إذا جاءوا قعدوا في الأماكن التي تهيأ لهم في أواخر الناس. ولكنهم يأتون متأخرين ثم يؤذون الناس بتخطي رقابهم. يتخطون رقاب المنتظرين للصلاة، يتخطون رقاب الذين يستمعون الخطبة فيؤذونهم ويسكنونهم. وهذا حرام عليهم لا يحل لهم، وهم بذلك آثمون عاصون. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له اجلس فقد آذيت. وإيذاء المؤمنين محرم لقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعليك أيها المتأخر، عليك أن تجلس في المكان الذي يهيأ لك من غير أن تتخطى رقاب الناس. ولقد هممت أن آمر من رأيتهم اليوم يتخطون رقاب الناس، ولكن كثروا علي فخفت أن تتخطى الخطبة، وهذا جهل منهم. والآن قد بلغكم جميعا العلم بأنه لا يحل لأحد أن يتخطى رقاب الناس، فالواجب أن يجلس في المكان الذي ييسر له ولو كان في آخر الصفوف. وإذا كان حريصا على التقدم أو حريصا على أن يستظل ويكون في الظلال فليتقدم، وبذلك يحصل له المطلوب. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به، ممن يعاملون الناس بما يحبون أن يعاملهم الناس به. فإن هذا حقيقة الإيمان، أن تعامل المؤمنين بما تحب أن يعاملوك به. أما من كان يعامل الناس بما يكون صالحا لنفسه ولو على حساب المؤمنين فإنه ليس بمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها المسلمون، لقد أمركم الله تعالى بأمر بدا فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن أولاده الغر الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح رعيتنا وولاة أمورنا. اللهم هيئ للمسلمين في أقطار الأرض ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لخلقك فأزله وأبعده عن ولاية المسلمين. أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، وهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتأمرهم به وتحذرهم من الشر وتذكرهم عنه. اللهم من كان من ولاة من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لعبادك، فألق في قلوبهم بغضة وأبعده عنهم يا رب العالمين، وأخلف عليهم بدله بطانة صالحة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا هذه، واجعلها رفعة لدرجاتنا ومقربة لنا إليك. اللهم فانفعنا بما سمعنا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.